رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاستدلال على البراءة بالسنة الشريفة وبالروايات الشريفة اكتفى كما ذكرنا الآخر برواية واحدة، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والسيد همات رحمة الله عليه أيضا اكتفى بهذه الآية الشريفة التي أظهر الآيات الدالة على البراءة، ويظهر تمامية دلالتها على البراءة عند المرحوم السيد الخوي، وإن كان أشكل عليها أشكل على دلالتها على البراءة الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية. أما في الاستدلال بأدلة السنة الشريفة فهي أبضح أو أول دليل يستدل به وأول رواية، والرواية المعروفة بحديث الرف. وحديث الرف رواه الشيخ الصدوق في الخصال، وهو أفضل سند له باعتبار سنده مسند، ولم يرد فيه إرسال ولم يرد فيه أي رفع، فلذلك اعتمد على رواية الشيخ الصدوق في الخصال يرويها عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفتين. الرواية السيد الخوي يعبر عنها بالصحيحة في تقريراتي، وأيضا في تقريرات الآخرين يعبر عنها بالصحيحة، لكن القوم أشكل أنه على مباني السيد الخوي يشكل اعتبارها صحيحة، باعتبار أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يرد فيه توثيق، وإن ورد فيه مدح إلا أنه لم يرد فيه توثيق، فلذلك على مباني السيد الخوي التي يشترط فيها التوثيق يكون اعتبارها صحيحة، فيه نوع من الإشكال. نعم، على مباني الآخرين باعتبار أن أحمد بن محمد يحيى من مشايخ الإجازة وهو من مشايخ الشيخ الصدوق، فبالتالي يمكن اعتبارها صحيحة، يمكن اعتبار توثيقه بهذا الاعتبار كونه من مشايخ الإجازة، لذلك هذا طريق، لكنه من لم يرتضي هذا الطريق يكون مشكلة. المتأخرين العلامة والشهيد الثاني وغيرهم وثقوا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لكن توثيقات المتأخرين قد أشكلوا عليها أنها مبنية على الحدس لا مبنية على الحس، لذلك قد تبقى هذه يعني بناء على صحتها على تلك المباني الذين لا يعتبرون مشيخة الإجازة محور من التوثيق، ولا يعتبرون توثيقات المتأخرين، قد يعتبرون محل إشكال في قبولها. الأعلام مشكيني في حاشيتي على الكفاية يقول أنه لا تبديل في حجية هذه الروايات من حيث السند وتعدد طرق نقلها وعمل المشهور بها، وحكي عن المحقق العراقي أن حديث الرفع محل اعتماد الأصحاب في أبواب الفقه والمعاملات، فلذلك يعني هذا الاعتماد اعتماد الأصحاب عليها وإرسالها إرسال المسلمات قد يولد اطمئنان، وتعدد نقلها يعني الشيخ الصدوق ينقلها الكافي، الشيخ الكولوني ينقلها في الكافي، أيضا صاحب الوسائل ينقلها عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، تعدد نقلها، وإن كان بعضهم ينقلها مرسلا، بعضهم ينقلها مرفوعا، بعضهم ينقلها لا نعلم أن طريق صاحب الوسائل إلى نوادر أحمد محمد بن عيسى ما هو بالسند وما هو طريقه إليه، لا نعلم ذلك، فقد توجد هناك طرق، يعني بالنسبة إلى كتاب النوادر قد يلجؤون إلى طريقة التلفيق، بمعنى أن كتاب النوادر، النوادر أحمد محمد بن عيسى، ما هناك سند يذكره صاحب الوسائل إلى هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب هو من الكتب التي تعتمدها الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي طريق صحيح إلى كتاب النوادر هذا، وصاحب الوسائل له طرق معتبرة إلى طرق الشيخ الطوسي كلها، يعني طريقة إلى الشيخ الطوسي هو معتبر، وما رواه الشيخ الطوسي كله موجود على صاحب الوسائل، فلذلك هذه الطريقة يمكن أن يصحح مثل هذه الرواية التي يعبر عنها تلفيق في الأسناد، يعني هو ما عنده في السند مباشر له، لكن من خلال هذه الطريقة يمكن اعتماد ما ذكره وما رواه صاحب الوسائل في عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، وإن لم يكن له طريق مباشر إلى هذا الكتاب، لكن الشيخ الطوسي له طريق إلى 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 روايات أحمد بن محمد بن عيسى وطريقه صحيح، وصاحب الوسائل له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي ومروياته، فهذا معناه أنه يمكن اعتماد هذه الرواية هسه بهذه الطريقة، بطريقة توثيق مشايخ الإجازة، بطريق إرسال الأعلام لهذه الرواية الشريفة، إرسال المسلمات، فإنه حينئذ قد يكون هذا هو الذي سبب أن السيد الخوئي عبر عنها بالصحيحة، لكنه على طبق القواعد التي ذكرها السيد الخوئي محل إشكال ومحل تأمل. طبعا هذه الرواية وردت في بهذا النص: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ورفع عن أمتي 9 الخطأ والنسيان إلى آخره، وفي رواية أخرى وضع عن أمتي 9 خصال، ويذكر هذه الخصال كلها. في رواية الوسائل عن نوادر أحمد محمد بن عيسى قال: سمعت يقول وضع عن هذه الأمة 6 خصال، بعضها ذكر 9، بعضها ذكر 6. زين، فلذلك لا إشكال في اعتبار هذه الرواية بهذا اللحاظ. هذا من جهة السند، وقد تجدون إذا تراجعون بعض التقريرات أو بعض الكتب المطولة في بحث معمق في طرق هذا الحديث كلها، 4 أو 5 طرق لهذا الحديث، وفي كل طريق شنو إشكالاته وكيف يمكن حل هذه الإشكالات. على كل ورود 4 طرق في أكثر من كتاب، الشيخ المفيد ينقلها، الشيخ الصدوق ينقلها، الكليني ينقلها، صاحب الوسائل ينقلها مع طرق متعددة، قد يعطي الاطمئنان أكثر بصحة هذه الرواية. العامة أيضا يروون هذه الرواية، لكنهم لا يرمون، يعني وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. العامة في رواية عن ابن عباس يرمون أنه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولا يذكرون ما لا يعلمون، يعني فهذا النص وارد لهذه الثلاثة، أما فقرة لا يعلمون فغير موجودة في كتاباتهم وفي رواياتهم. هذا الحديث الشريف واجه عدة معضلات: رفع عن أمتي 9، وهذه 9 المذكورة هي الخطأ والنسيان، والخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون. طب شنو هاي رفع عن أمتي؟ هل أن هذه الأمور ما موجودة يعني بالوجدان؟ هذه الأمور موجودة، همات الخطأ موجود، همات الاضطرار موجود، همات النسيان موجود، وكذلك التطير بمعنى التفاؤل السيء أيضا موجود، التفكر في الخلق بمعنى والوسوسة بمعنى الشك والتشكيك في الخلق أيضا موجود، هذه الأمور كلها موجودة، فإذن حمل الرفع ونسبة الرفع إلى هذه الأمور بمعنى أنها غير موجودة، وهذا خلاف المجان وخلاف ما هو متحقق في الخارج. فلذلك قالوا بدلالة الاقتضاء ووجود هذه الرواية لابد أن يكون هناك تأويل وتفسير لهذا الرفع. أما نحمل الرفع على عواهنه بهذا الشكل لا يمكن، لأنه يصطدم مع أمر الوجداني وهو وجود هذه الأمور، وجود خطأ ووجود نسيان. يعني رفع عنه يعني ما أكو خطأ، لا أكو خطأ وأكو نسيان، أكو تطير، أكو وسوسة في الخلق. فإذا لابد بدلالة الاقتضاء أن نأتي إلى تفسير هذا الرفع وما هو متعلق هذا الرفع. لذلك كانت الأعلام مسالك متعددة في تفسير هذا الرفع. رفع الخطأ عن شو رفع؟ ما رفع ما ارتفع الخطأ عن أمتي، موجود الخطأ، موجود النسيان، فلا بد أن يفسروا ما هو الشيء المرتفع وكيف ارتفع. فلذلك كانت لهم مسالك متعددة. المسلك الأول من مسالكهم هو تقدير مضاف في البين، إنه عندما نقول بأن الرفع رفع عن أمتي، رفع الخطأ المسند إليه الرفع ليس هو الخطأ، وإنما هناك شيء رفع، فتقدير مضاف حذف محذوف في البين. وهذا المضاف المحذوف اجوا واختلفوا أيضا، ما هو الذي نقدره؟ هل نقدر جميع الآثار، يعني رفع عن أمتي جميع آثار الخطأ، رفع عن أمتي جميع آثار النسيان، يعني نرفع جميع الآثار سواء كانت هذه الآثار آثار تكليفية سواء كانت آثار وضعية فهي مرتفعة، أو نقول أن المرتفع هو لكل أثر لكل مورد على حدة، لكل مورد أثر مناسب له. يعني في مورد يجي نقول المرتفع هنا الحكم التكليفي، المرتفع هنا هو الحكم الوضعي، المرتفع هنا هو الحكم التكليفي والوضعي. فنشوف كل واحدة في الخطأ ما هو الذي يرتفع في الخطأ؟ حكما تكليفيا فنقول أن المرتفع هو الحكم التكليفي. ما هو المرتفع هنا؟ حكم وضعي، نقول في التطير المرتفع مثلا الحكم الوضعي، أو لا نقول في التطير الحكم الوضعي الآثار الوضعية موجودة، يعني الغام الآثار النفسية موجودة في التطير، لكن الحكم الوضعي كبطلان عمل وحرمة مثلا الحكم التكليفي مرتفع. في مورد آخر نقول لا، الحكم التكليفي ثابت إما الوضعي مرتفع، وهكذا. فنأتي ونقدر في كل مورد من هذه المواقف، كل واحد من هذه التسعة هناك شيء مرتفع يختلف عن الآخر أو يتفق معه، أو نقول أن التقدير أن المرتفع هو المؤاخذة، المؤاخذة على الخطأ مرتفعة، المؤاخذة على النسيان مرتفعة، المؤاخذة على الحكم ما لا يعلمون مرتفع، وهكذا. فمسلك قالوا نقدر شيء محذوف في البين، أن الرفعاء لم تسند مباشرة إلى الخطأ والنسيان وغيرها، وإنما أسند إلى مضاف، هذا المضاف محذوف. وهذا المقدر يختلف، إما أن يكون المؤاخذة، إما أن يكون جميع الآثار، إما أن يكون الأثر المناسب لكل مورد من هذه الموارد التسعة. إجا البعض وقال بأنه في مثل هذا المورد أنه رفع يكون استخدامها بنفس معناها، إسنادها أسند الخطأ والنسيان، لكن هذا الإسناد إسناد مجازي كما تقول جرى الميزاب. عندما تسند وتقول جرى الميزاب، الميزاب واقعا لم يجري، وإنما الذي جرى ماذا؟ الماء الذي في الميزاب. تقول جرى الماء الذي في الميزاب فيكون إسناد الجريان إلى الميزاب، إسناد الجريان إلى الماء حقيقة، لكن تجوزا تقول جرى الميزاب. هنا أيضا كذلك الرفع الرفع ليس حقيقة أسند علما، أسند إلى الخطأ والنسيان، لكنه إسناد مجازي، إسناد مجازي. وتارة نقول بأن المرفوع ما هو؟ أن نتصرف في المرفوع. المرفوع الخطأ والنسيان ليس هو المرفوع، وأن المرفوع آثارهما، واستعمل الخطأ مقام الأثر والنسيان. لاحظوا، إحنا تارة نقول هناك مضاف محذوف نقدر، وتارة نقول أن هناك كلمة استعملت مكان أخرى، يعني مجاز في الكلمة. تارة نقول هناك مقدر محذوف والمقدر كان موجود، وهو المسلك الأول. المسلك الثاني اللي هو التصرف في الحديث، يقول أتصرف في إسناد الرفع، أن الرفع إسناده إلى الخطأ والنسيان، هذا إسناد مجازي على نحو جر الميزان. أو نقول بأن الخطأ والنسيان أريد منها آثارهما، واستعمل الخطأ والنسيان مقام آثارهما، يعني أتصرف في المرفوع ما أقدر مضاف. التصرف غير التقدير. التقدير أقدر كلمة محذوفة، والإسناد حقيقة واقعا إلى ذلك المضاف المحذوف. التصرف أجي أتصرف إما في الإسناد وأقول إسناد مجازي، وإما أتصرف في المرفوع وأقول أن المرفوع هو الأثر، وأقيم الخطأ والنسيان مقامهما. أو أتصرف في الرفع، بمعنى أنه أن الرفع هو ليس رفعا حقيقيا، هو رفعا ادعائيا، لكن يكون على مدى على مثال على 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 وزان الحقيقة السكاكية. السكاكي يقول احنا عندنا معنى حقيقي وعندنا معنى ادعائي، هذا المعنى الادعائي ادخله في الحقيقة، فيجي يسموها حقيقة سكاكية. فالتصرف في الحديث يقول أن الرفع ليس رفعا حقيقيا، وإنما هو رفع ادعائي، وأسند هذا الرفع الادعائي إلى الخطأ والنسيان، فيكون استعماله وإسناده على نحو الحقيقة السكاكية. أو أتصرف في الإسناد وأقول أن هذا الإسناد إسناد مجازي وليس إسناد حقيقي على نحو جر الميزان. أو أتصرف في المرفوع وأقول أن المرفوع مو الخطأ، آثارهما، أقيم الخطأ مقاما مرفوع حقيقة. هذا المسلك يا مسلك، مسلك التصرف في الحديث. في عندنا مسلك التقدير، عندنا مسلك التصرف في الحديث. المسلك الآخر هو الذي اختاره الميرزا النعيمي رحمة الله عليه، أنه الإشكال إنما نشأ من اعتبار أن الرفع رفع تكويني، بينما الرفع هو رفع تشريعي. فإذا كان الرفع رفعا تشريعيا، فحينئذ هذه الإشكالات بعد ما تأتي. الإشكال وين إجا؟ الإشكال أنه لا يمكن إسناد الرفع بمعناه الحقيقي إلى الخطأ والنسيان، وهي الأمور التسعة بمعناها الحقيقي. فلذلك إجينا بدلالة الاقتضاء حتى نصحح الكلام، نقدر محذوف أو نتصرف. والشيخ الأعظم يصرح أنه من خلال بدلالة الاقتضاء احنا نقدر حتى نصحح العبارة، حتى يكون العبارة صحيحة والإسناد يكون صحيحا، فنقدر مضاف محذوف وهذا التقدير. فإذا عنده ثلاثة مسالك وثلاثة محاولات، الأعلام حاولوا بها أن أو أقوال هي صارت منهم أنه في كيفية إسناد الرفع إلى هذه الأمور التسعة، إما مسلك التقدير على اختلاف المقدر ما هو، مسلك التصرف على اختلاف بماذا يتصرف، تارة يتصرف في الرفع، يتصرف في المرفوع، يتصرف في الإسناد، ومسلك أن الرفع ليس رفعا تكوينيا وإنما هو رفع تشريعي. خب هنا الهمات يأتي في محله همات، لما الإجر ما هو رفع التشريع اللي يريد المرزنائيني، إلى همات في مجموعة بيانات اختلف الأعلام في بحثي وفي بيان أو اختلفوا في كيفية بيان مبنى المرزى رحمة الله عليه. الأصل في الاستدلال هو الشيخ الأعظم. فخلي نشوف الشيخ الأعظم كيف استدل بهذه الرواية على ما يريد وعلى إثبات البراءة الشرعية. الشيخ الأعظم ذكر بأن هذه الرواية الشريفة تدل على البراءة الشرعية من ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى أنه لا يمكن إسناد الرفع إلى هذه الأمور على حقيقتها، وبدلالة الاقتضاء يجب علينا أن نقدر شيء. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأمر المقدر هو المؤاخذة، يعني رفعت المؤاخذة عن الخطأ، رفعت المؤاخذة عن النسيان وهكذا. خب يا شيخنا، ليش المؤاخذة؟ ليش مو جميع الآثار؟ ليش مو الأثر المناسب؟ فالشيخ الأعظم كأنه قال بأن يعني جاب نحو قرينتين. القرينة الأولى أن الفهم العرفي إذا ألقي هذا الكلام إلى العرف، فإن العرف الذي ينسبق إلى ذهني هو أن الذي يرتفع هو المؤاخذ. هاي القرينة. القرينة الثانية أنه لو حتى نسوي وحدة سياق بين كل المقاطع التسعة والموارد التسعة، تقدير المؤاخذة يجعل وحدة سياق بين كل الموارد التسعة. أما إذا قلنا الأثر المناسب، فالأثر المناسب لكل واحدة شيء. يعني هو يطرح الشيخ الأعظم ثلاث احتمالات في التقدير: المؤاخذة، جميع الآثار، الأثر المناسب. يقول وحدة السياق أن يجعل المقدر هو المؤاخذة فقط حتى يكون السياق واحد. أما إذا قلنا الأثر المناسب، فالأثر المناسب تارة الحكم وضعي هو المرتفع، وتارة الحكم تكليفي، وتارة الوضع والتكليف مرتفع. إذا قلنا جميع الآثار هذه ما راح تكون الآثار المرتفعة واحدة، يعني قد يكون أثر واحد مو كل الآثار. فلذلك يقول حتى نحافظ على وحدة السياق يجب أن يكون المقدر هو ماذا؟ هو المؤاخذة. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن إحنا بحثنا في رفع ما لا يعلمون، أن يراد من ما هو الحكم الشرعي. ثلاث مقدمات نحتاج إلى تقدير: المقدر هو المؤاخذة، أن يكون المراد من ما هو الحكم الشرعي، فتكون النتيجة أن الحكم المجهول تكون المؤاخذة عليه مرتفعة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على البراءة. أكو حكم شرعي الشارع جعله، هذا الحكم الشرعي الذي جعله الشارع في حالة عدم العلم به وفي حالة الجهل المؤاخذة عليه مرتفعة، وهذه هي البراءة الشرعية. يقول الاستدلال على البراءة الشرعية بهذه الرواية يكون من خلال هذه المقدمات الثلاثة. هو الشيخ رحمة الله عليه يجي يقول أكو مشكلة بالمقدمة الثالثة، أن هذه ما ليس المراد منها هو الحكم الشرعي، وإنما المراد منها هو الفعل الخارجي. يا بليش؟ يقول لأن متعلق الخطأ هو الفعل، متعلق النسيان هو الفعل، متعلق الإكراه هو الفعل، متعلق التطير هو الفعل. هذه الأمور الموارد كلها متعلقها هو الفعل الخارجي. فالفعل الخارجي الذي لا تعلم حكمه فراحت وين؟ لشوف الموضوعية. فوراح دلالة البراءة، دلالة البراءة على شوف الموضوعية. فالفعل الخارجي يكون هو المقصود بما الموصولة. فيقول ما الموصولة لا تدلنا على الحكم الشرعي، وإنما يكون مراد منها هو الفعل الخارجي بقرينتين. القرينة الأولى هي قرينة السياق، أن الخطأ، النسيان، التطير، هاي كلها تعلقت بالأفعال، فما لا يعلمون أيضا كذلك بتكون مختلفة. لاحظ بنفس القرينة التي استدل بها على أن المقدر هو المؤاخذة، يقول وحدة السياق هنا تدلنا على أن المرفوع هو ماذا؟ ألا أن الخطأ تعلق بماذا؟ تعلق بالفعل الخارجي، فالمؤاخذة على الفعل الخارجي هي المرفوعة. والثانية، القرينة الثانية حتى يحمل هذا على الفعل الخارجي، يقول هو أن المؤاخذة تكون على فعل العبد مرتفعة، والحكم الخارجي والحكم الشرعي هو فعل المولى. فما إلى معنى أن يكون فعل المولى رفعت المؤاخذة عنه، لأن الفعل هو فعل العبد، فالمؤاخذة على ما يفعله العبد مرتفعة مو على ما يفعله المولى. فلذلك قال أكو عندي قرينة السياق وقرينة عقلية على أن المراد من ما هو ما الموصول، هو الفعل الخارجي وليس الحكم الشرعي. فشو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن الرواية الشريفة لا تدل على البراءة الشرعية، عفوا تدل على البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية. والحين وين ما كان استدلالنا؟ في الشبهات الحكمية. هذا كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. بعدين يأتي كلام المحقق صاحب الكفاية الآخوند حتى نصل إلى السيد رحمة الله.
يعني الثمر اللي ترتب رفع على أمتي، يعني هو حكم، يعني إذا رفع على أمتي ما لا يطيقون.
أنت تقول هيك إيه؟ الرواية شو تقول؟ إحنا نشوف الرواية شو تقول. إيه؟ الرواية ماذا تقول؟ هل تقول الرواية الحكم لا تقول الموضوع؟
وستذكر ما رفع لك
منو قال؟
رفع عن أمتي يعني سيعقلية مثلا أسأل القرية، يعني القرية شنو هاي؟
قدرت مضاف.
أهل القرية.
قدرت مضاف. إذا لا كنت أقول مضاف نواقض.